السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلة. الله أسأل أن يجعل هذا العمل في موازين الحسنات، وأسأله سبحانه وتعالى ألا يجعل حظنا من قوم ديننا قولنا يا رب، وأن يجعل هذا العمل منجاة لنا يوم القيامة بين يديه، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. النهارده يا جماعة بإذن الله تعالى مع سورة النور. وسورة النور من السور العظيمة جدا والنافعة في بابها، وهي لا تقل قدرا عن سورة المؤمنين. احنا اتكلمنا ان سورة الحج كانت تصنع الانسان المسلم، اما سورة المؤمنون فهي تصنع الداعية المسلم، وتكلمنا بما يعني لا يحتاج إلى تكرار، وتكلمنا عن صفات الداعية المؤمن. والنهاردة إن شاء الله تعالى مع سورة النور، ومن اسمها يتبين جمالها. النهاردة جمال سورة النور جمال يفوق الوصف، وسنتكلم فيه عن أشياء كثيرة جدا، أسأل الله عز وجل أن يعني يكتب لنا القبول. سيدنا شيخنا أبو محمد الله يرضى عنك، الله يحفظك، ما لا إلا حسنة من حسناتك، بنا يرضى عنك يا شيخنا يا رب. خواتيم سورة المؤمنون مع فواتح سورة النور، هذه هي البداية الأولى. فالنهاردة مش هنطول في الكلام قوي في سورة النور، لأن سورة النور عايزة تركيز، وزي ما قلت لكم سورة جميلة جدا، وهي هدية النهاردة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها. سورة النور هذا سورة جميلة جدا، لكن خلينا نربط بين سورة المؤمنون وبين سورة النور. خواتيم سورة المؤمنون، الله عز وجل يقول في آخر سورة المؤمنون، يقول عن أهل الكفار، عن أهل الكفر والعناد: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. هذا ذكر لعذاب الكفار عموما، أو عذاب من يدخل النار عموما، ممن خفت موازينه من أهل الخسران. في بداية سورة النور تأكيد على هذا، بل ذكر نماذج للمعذبين. يعني الله عز وجل تكلم عن عذاب الكفار أو العذاب الأخروي في يوم القيامة لطائفة من الخاسرين، وفي هذه السورة فاتح سورة النور ذكر طرفا من العذاب الدنيوي لبعض العصاة، زي عقوبة الزنا وعقوبة القذف، مثل هذه العقوبات. وفيها توعد بالعذاب لمن ينشرون الفاحشة بين المؤمنين، فهذا ترابط، سبحان الله، ترابط بين ذكر من يستحق العذاب في الآخرة ومن يستحق العذاب في الدنيا. أيضا قال الله تعالى في آخر سورة المؤمنون: فتعالى الله الملك الحق. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله الملك الحق. الملك من صفاته الحكم، وأنه يملك، ومن يملك يحكم بما يريد وبما شاء. لذلك جاءت أول سورة النور سورة أنزلناها وفرضناها، لا يفرض ولا يحكم إلا من يملك، فلذلك في آخر سورة المؤمنون قال فتعالى الله الملك الحق، الملك الذي له حق الملك وله حق الحكم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. يبقى الذي أنزل السورة وفرضها هو رب العرش الكريم، الذي أنزل الأحكام وفرضها وبينها هو الملك الحق، الذي يفرض الأحكام ويحدد العقوبات ويأمر بإقامة الحدود إنما هو الملك الحق. وده تناسق عجيب جدا وترابط عجيب لمن يعني يرى ذلك ويفهمه. سورة النور هناك ارتباط بينها وبين سورة المؤمنون من حيث تحصين الإنسان. يعني ربنا في سورة المؤمنون قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدون. جاءت سورة النور لتؤكد هذا المعنى، أن من لم يحافظ على فرجه ستكون عقوبته وخيمة، سواء كانت بإقامة حد كالزنا أو كانت بإقامة حد للتعريض به كالقذف أو كانت بالملاعنة كرجل يرى زوجته أو يتهمها بالزنا إلى آخره. فجاءت سورة النور لتؤكد هذه المسألة يا شباب. يبقى بين المؤمنون وبين النور ارتباط وثيق. طيب، سورة النور سورة مدنية نزلت بعد سورة النصر وقبل سورة الحج. سورة النور سورة مدنية نزلت بعد سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، ونزلت قبل سورة الحج. هدف سورة النور هو تحصين المجتمع. هنحصل المجتمع إزاي؟ قال لك من خلال عنصرين أو محورين مهمين جدا، وده بقى محور السورة شباب، ده مربط الفرس بقى اللي احنا بندور عليه. سورة النور بتحصن المجتمع من محورين، من نور الفهم، والمحور الثاني نور الإيمان. ركز معايا تاني، كلام جميل جدا، وده بقى احنا دخلنا كده في صلب الموضوع. سورة النور بتحصن المجتمع، ده الهدف بتاعها. هدف سورة النور تحصين المجتمع، عشان لما تيجي تقرأ سورة النور أو حضرتك تقرأ سورة النور تبقى فاهمة سورة النور دي لإيه. لأن كثير من الإخوة والأخوات لما بيقرأوا سور الأحكام بالذات بيستثقلوها، حتى في صلاة التراويح تجد مثلا إيه بعض الشباب يقول لك والله يا شيخنا احنا بنستثقل إيه السورة اللي فيها أحكام، يعني مفيش فيها رقائق. مين قال لك إن سورة النور أو سور الأحكام سورة صعبة؟ بالعكس، ده الأحكام ده دليل على رقة الرقائق. إيه رأيك بقى؟ أعلى درجات الرقائق في سور الأحكام. بس المشكلة أنت مش فاهم. احنا قلنا قبل كده اللي بيقرأ خطاب بلغة ليست لغته، يعني لغة أجنبية، والرجل اللي بيقرأ الخطاب عمال يبكي ومتأثر إنه فاهم الكلام، اللي سامع يقول أنت بتقول إيه يا عم؟ وبتبكي يعني أنا مش فاهم حاجة، خدت حضرتك معايا؟ لكن لما يترجم لك المعاني وتتفاعل مع المعاني ممكن تبكي زي كذلك سورة، كذلك القرآن لو فهمت القرآن انت قلبك هيطير حتى مع صور الأحكام. يعني النهاردة سورة النور دي سورة جميلة والله، تفوق سورة يوسف، تفوق سورة يوسف في التأثر. بس لو انت فهمت النهاردة المحور بتاع سورة النور، يبقى سورة النور جاي تحصني وتحصنت. بس بتحصننا ازاي يا شباب؟ قال لك بتحصن من ناحيتين، من نور الفهم، وهيبقى لك النهارده نور الفهم انك تفهم المسألة ماشية ازاي، ونور الإيمان اللي هو هينزل على قلبك ويترجم عمل. وسورة النور زي سورة المؤمنين كلها ورقة عمل، كل السورة من أولها لأخيرة ورقة عمل، يعني احنا مش هنطلع منها ورق عمل، لا هي أصلا ورقة عمل لوحدة. طيب تعالوا نشوف نور الفهم، تعالوا نشوف نور الفهم. نبدأ كده على الله توكلنا. سورة النور انت عارف كلمة النور ذكرت في السورة 7 مرات لتبين لك بقدر هذا النور، حتى ضرب الله عز وجل مثلا لهذا النور بقلبك انت بقى، مثل نوري كمشكاة، وهنشوف المثل الرائع اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربه لنا النهاردة وازاي هنعيش معاه وازاي تنجح في انك انت تحول هذا القلب بهذا المثل القرآني اللي ذكر داخل سورة النور. نور الفهم يا جماعة، نور الفهم عندنا الصورة حول التحصننا من خلال نور الفهم من عدة محاور. المحور الأول اتخاذ الإجراء العقابي، اتخاذ الإجراء العقاب، يعني بدأ يحصل المجتمع أنك تفهم مراد الله عز وجل. الصورة أول حاجة بدأ في الصورة الإجراء العقابي على التجاوز اللي انت هتتجاوزه. فجاء الحديث في أول جزء من هذه الصورة عن عقوبة وجريمة الزنا. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. هنا حاجات عجيبة جدا, طبعا ما نتعرضش للتفسير, احنا نتعرض لمحاور الصورة وكيفية التدبر أهداف الصورة. تمام كده, أول حاجة وإحنا قلنا لكم قبل كده إنك لازم تاخد بالك من السياق القرآني واللفظ القرآني, يعني هذا السياق الألفاظ القرآنية ليست عبثا يا شباب لأنها نزلة من لدن حكيم الخبير. يبقى ترتيب أي لفظة له علة. هنا ربنا بدأ بالزانية قبل الزاني, ليه؟ لأن المرأة هي الأصل في فتح باب الفتنة. يبقى لما تيجي واحدة تشتكي لك وتقول لك فلان راودني وفلان دخل لي وفلان قال لي أصل حصل حوار, اعرف أن المتهم الأول وإن سحت دموعا لا انقطاع لها, المتهم الأول هو المرأة. ليه؟ لأن أشر الخلق وأجرم الخلق من الرجال لا يستطيع أن يكلم المرأة إلا إذا فتحت المرأة الباب, سواء بقى فتحته بالسذاجة أو فتحته عن عمد وتعمد. يبقى الأصل في الفتنة مين؟ المرأة. أنت بتقول الكلام ده عشان أنت رجل متعصب للرجال؟ لا والله, ده ربنا قال كده, قال قدموا الزانية في العقوبة على الزاني. ليه يا رب نقدم الزانية؟ ليه نبغض الزانية؟ وهنا الآية فيها شدة, إن في جلد الزانية وفي ولا يأخذكم بما رأفة ولا أقل من لحظة, ما حدش يرأف بهما ولا يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليه؟ والزانية بالذات لأنك أنت الأصل في فتح الفتنة يا أختها. أنت لو قافلة الباب, أنت لو معتصمة بالله, أنت لو عندك حدود, ما كانش هذا الرجل فتن أو هذا الرجل بقى فاجر. حتى ولو كان فاجرا كان يبقى فجور من طرف واحد هيلاقي شيء يصده, إنما لما لقى الباب مفتوح والدنيا مفتوحة وقع هذا الإنسان في الجريمة. يبقى الأصل في جريمة الزنا, الأصل في جريمة الزنا هي المرأة, ولذلك نحن نطالب المرأة بالعفة, نطالب النساء بالعفة. طيب هنا أمر, الأمر الثاني, لماذا قرن الله عز وجل الزاني بالمشرك؟ ودي لفتة قرآنية. ليه قال هنا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك؟ ليه قرن الزاني بالمشرك؟ المشرك يا جماعة صرف العبادة لغير الله والله هو المستحق للعبادة. ركز معي, المشرك صرف العبادة لغير الله والله عز وجل هو المستحق للعبادة, والزاني صرف الزنا أو صرف شهوته إلى غير حلاله مما لا يستحق هذا الجماع, والزانية أخذت عرضها الذي هو من حق زوجها وأعطته لغيره فشابهت المشركة, والزاني زنى بامرأة غير امرأته فشابه المشرك. عشان كده ربنا ربط بين المشرك والزاني, لأن كلا منهما وضع الأمر في غير نصابه, صرف الحق إلى غير أهله. كل واحد من دول صرف الحق إلى من لا يستحقه. أنت اديت عرضك المفروض هو بتاع زوجك, أنت اديتيه لغيره, هتتحاسب على كده. وانت انتهكت عرضا ليس عرضك, جامعت امرأة لا تحلك الا ما هي عرض اخيك, فانت اخذت العرض وسرقته, فانت وضعت نطفتك في غير محلها وهي تبرعت بعرضها الذي لا تملكه لغير زوجها. كذلك المشرك الذي عبد غير الله فلقد صرف العبادة لغير الله عز وجل. ولذلك انا اقول ايه, خلي بالك من الالفاظ القرآنية, الألفاظ القرآنية. لكن هل الزاني كافر زي المشرك؟ لا, معاذ الله, بنقول هو شابهه في هذا, وبئس التشبيه. يعني كل من الزانية والزاني خونة, كما المشرك خائن لربه فإن الزاني والزانية خونة لمن ائتمنهما على هذا العرض, لمن ائتمنهما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي قال صلى الله عليه وسلم وأهل النار 5, ذكر منهم والرجل لا يمسي ولا يصبح إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. يبقى مصاحبك وبيخونك في زوجتك من وراك والعياذ بالله, بئسة الأنفس هذه. خلاص طيب, يبقى احنا الآن يا شباب سورة النور بتحصلنا من خلال محورين. المحور الأول نور الفهم. طيب نور الفهم ده شغال معنا فيه في الإجراءات العقابية، من أمن العقوبة ساء الأدب، فيوضح القرآن مسألة العقوبة وجريمتها علشان الحساب هيكون على كده. ولذلك عندنا باكر العلماء بيعلمونا في العقيدة مسألة الجاهل، مين اللي معذور بجهله، مين المعذور بجهله، هل الجاهل بأصل الحكم ولا الجاهل بأصل العقوبة؟ يعني واحد مسلم زنى وهو متزوج خلاص، أو امرأة زنت هي متزوجة، جم يقام عليهم الحد، الحد إن هي يرمى بالحجارة حتى يموت. فقالت المرأة أو قال الرجل والله ما كنت أعرف، لو كنت أعرف إن حد المتزوج زي المتزوج ده الرجم حتى الموت أنا ما كنتش زنيت، نقول له أنت تعرف إن الزنا حرام؟ قال أيوة خلاص. الجهل بالعقوبة لا يضر، خلي بالك احفظوا المسألة دي قاعدة، الجهل بالعقوبة لا يضر. أمال إيه الجهل اللي يعذر به جاهله؟ الجهل بالحكم، إن يقول والله ما كنت أعرف إن الزنا حرام، وإحنا مش هنقبل كلمته كده برضك، ده إحنا هنشوفه هل كان قريبا من العلماء، هل كان مسلما أم لسه حديث عهد بإسلام، كان كافر وجالس مسلم. فدي مسألة كبيرة. إذا المسألة الإجراء العقابي هذا نورا للفهم حتى ترتدع عشان ترجع للمسألة دي. طيب الأمر الثاني برضو ذكر عقوبة قذف المحصنات، لأن القذف فرع عن الزنا. لما أقول لواحدة يا زانية والعياذ بالله فكأنما ألصقت بها التهمة، ولأن الزنا دي جريمة بشعة بشعة بشعة، فكان القذف مقارب في الجلد لها، فاجلدوه 80 جلدة. الزنا يجلد 100، المقارب للفعل، القاذف يجلد 80 ويبقى فاسق ولا يقبل له شهادة. ليه؟ لأن الجريمة بشعة، الجريمة يا جماعة بشعة مش سهلة خالص. أيضا عندنا من الإجراء العقابي الرجل إذا اتهم زوجته، ودي كان اسمها الملاعنة، حد التلاعن بقى، شوف ربنا يقول إيه، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. وهنا رحمة الإسلام تظهر قوي، يعني ما هيش هينفع إن أنا أصلا أكون رجل متزوج وشوف رجل مع امرأة والعياذ بالله وراح أجيب 4 شهود أشهدهم، أولا صيانة لعرضي وصيانة على أولادي، نحافظ على أولادي عشان دول هيتهموا بها. فالإسلام قال خلاص انت اللي تشهد 4 شهادات، مش محتاجين حد يجي معاك طالما انت شفت زوجتك خلاص. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وهنا نلاحظ حاجة يا جماعة، هنلاحظ أن ربنا ذكر في اليمين الكاذبة مع الرجل أنه ملعون، وفي اليمين الكاذبة مع المرأة أنه مغضوب عليها. ليه؟ ليه يفارق؟ شمعنا يعني؟ طب ليه المرأة تبقى ملعونة؟ لأن الزنا طرد من رحمة الله، فكونك أنك تحلف بالله 4 شهادات أن أنت شفت المرأة ده هي بتزني ومعها واحد اللي هو زوجتك والعزب الله، ربنا يعصم أزواجنا زوجاتنا وزوجات المسلمين، لما أنت تشوف الزوجة ديت مع واحد في جريمة بشعة وهتحلف بالله تقول أقسم بالله 3 أني رأيتها وأني صادق، 5 أنت تستحق اللعنة لو كنت كذاب. ليه؟ لأنك أنت سعيت في أن تطردها من رحمة الله، فكان الجزاء من جنس العمل أن أنت اللي تطرد من رحمة الله. وهنا يظهر بشاعة اللعنة يا شباب، يعني أنا والله بتعجب من امرأة طول اليوم تكثر اللعن. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، في يوم عيد، لأن النساء لسانه مخد على كده، في يوم عيد قال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار، أنا شفتكم أكثر أهل النار. قالوا لما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكفرنا وتكثرنا اللعن. قال قلنا نكفر بالله ورسوله؟ قال لا، بل تكفرنا العشير. إذا أحسن الرجل إليكم الدار كله ثم سألكم مرة قلتم ما رأينا خيرا منك قط، فتدخل النار بسبب الكلمة دي والعياذ بالله. من لم تشكر لزوجها لا قبل الله منها لا فرضا ولا نفلا، خلاص اللي ما تشكرش لزوجها اللي تعبان عليها وطالع عينه وكده وعمالة تتكلم في سيرته للمع النهار، هذه امرأة جاحدة ظالمة فاجرة، لأنها تعرض بنفسها للنار، بل اشكري زوجته. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ذهب يسأل على ابنه إسماعيل والمرأة ما شكرتش إسماعيل، قال قل لزوجك إذا رجع غير عتمة بابك. دي ما تنفعكش، المرأة اللي ما بتشكرش ليك ما تنفعكش أبدا، المرأة اللي ما تسترش على زوجها وترضى بقليلها معاه تبقى ما تنفعوش. الأولى لك أنك تطلقي لو أنت مش عاجبك العيشة معاه وبأدب وبحفظ سره، لأن انكشفت عورتك عليه وانكشفت عورته عليك، فليس من الدين وليس من الأخلاق وليس من المروءة أن أنت تكشفي هذا الستر اللي ربنا جعله أربع جدران وجعله ثياب هن لباس لكم وأنتم بيسرهن. ده هو زي الثوب يسر عورتك وأنت زي الثوب تسر عورتك. ما ينفعش ننشر المساوئ دي. المهم فقال تكفرنا العشير وتكثرنا اللعن. طول النهار بقى عم يقول الله يلعنك الله يلعن كذا الله يلعن كذا، تدخل النار بسبب هذا والعياذ بالله، كارثه. ليه يا جماعه؟ لان اللعنه تصعد الى السماء، اي لعنه بتقوليه بتصعد الى السماء فتدور وتحور. فان لم تكن اهلا لما لعنتيه، يعني لو ما كانتش اللعنه دي اللي انت لعنتيه يستحق اللعنه، ترد عليك، واللعن هو الطرد من رحمه الله. فامسكوا السنتكم. لعنت امراه دابه وهي تمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سرحوها، يعني مشوا الدابه دي، لا اصير في طريق فيه دابه ملعونه. النبي كان خايف يمشي في طريق فيه دابه ملعونه، وانت ممكن تقول الوقت الله يلعنك، الله مش عارف ايه، ربنا يخرب بيتك، قطر يكني، لساني يتشل، ودي طبع النساء. طول النهار المراه بتدعي على نفسها، يقطعني، وده كلمه ما شاء الله مشهوره عند النساء، ودي دعاء على النفس، والنبي عليه الصلاه والسلام نهى عنه اصلا. يعني النبي قال لا تدعوا على انفسكم، فالمراه لما تقول يقطعني دي بتعصي النبي قبل اي حاجه، وما تقوليش دي لازمه على لسانك، دي سوء جواك المفروض تبطليه، لان ده ما ينفعش. مش كل شويه تقولي يقطعني، مش كل شويه تقولي يخرب بيتي، مش كل شويه ان شاء الله موت، ان شاء الله ما لا ان شاء الله هتموت، الاعمار ان شاء الله تنقضي، يعني مش هتقعدي ابد الضهر. بس كل ما في الموضوع ان انت بتعصي النبي صلى الله عليه وسلم، فاحنا مش عايزينك تعصي النبي. يبقى ولا تكثر اللعن ولا تكفر العشير. عشان كده الرجل هنا يلعن اذا رمى زوجته اربع ايمان بالله ان هي فاجره او هي زانيه، وبعدين يحلف الخامس يلعن لانه بيتسبب في انه هو يطردها من رحمه الله، وكمان هي برضه هتحلف اربع شهادات بالله، والخامسه ان غضب الله عليها. ربنا يغضب عليها ليه؟ لانها ارادت ان تنسب الى زوجها ما ليس منه، بتدخل ماء جديد مش ماء الرجل، وممكن يحصل اختلاط في الانساب، فدي كارثه، فاستحقت غضب الله عز وجل عليها. ولكن باب التوبه مفتوح. ده نور الفهم، الدرجه الاولى في نور الفهم عشان ما تتوهش مني، اللي هي الاجراء العقابي، الاجراء العقاب. وده تعليم بقى سماوي تشريعي، ان تتعاملي مع اولادك بالطريقه ديت. من امن العقوبه ساء الادب. فربنا بيعلمك من التقويم، من التحصين، من التصحيح، ابداء العقوبه، انك تلوحي بالعقوبه، مش انك توجعيها، بس تعرف ان في عقوبه، لان من عمل العقوبه ساء الادب. البند الثاني في نور الفهم، لسه معنا نور الايمان، البند الثاني الاعداء الثلاثه. ذكر الله عز وجل في هذه الصوره اعداء ثلاثه يا شباب. اول عدو عندنا كان المنافقون، أو كان المنافقون أول أعداء الأعداء الذين ذكروا في هذه الصورة. وضرب الله عز وجل مثل بهؤلاء المنافقين. طبعا ربنا قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا، هذا فعل أهل النفاق. ثم قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. حكى القرآن قصة ونموذج كيفية التعامل مع الإفك. وأنا بصراحة عايز أخلي التعامل مع الإفك ده آخر حاجة خالص في الصورة، لأن ده البرنامج العملي اللي هنتعامل معاه مع الشائعات، كيف نتعامل مع الشائعات، مهمة جدا أوي لأن الصورة بتعالج المسألة دي. بس العدو الأول أدي أهل النفاق، ودول موجودين في كل عصر، بيقعوا في المشايخ ويقعوا في الصالحات ويقعوا في الصالحين ومروج الإشاعات. ومن أهل النفاق في من الإعلاميين منافقين، وفي من الدعاء إلى الله والعياذ بالله منافقون، لأنه عليم اللسان يعني جذب القرآن والعياذ بالله. فتجد في كل طائفة في أهل نفاق والعياذ بالله. ده العدو الأول. العدو الثاني الشيطان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. إما العدو الثاني اللي تخلي بالك منه الشيطان، وهنا ما قالش تتبعوا الشيطان، قال خطوات الشيطان. وخطوات الشيطان في المسائل اللي زي دي اللي هي في سورة النور، يعني يبدأ معاك بموعد، بكلمة، بموعد لقاء، بنظرة، بابتسامة. الزنا لا يدخل الإنسان فيه مرة واحدة، ولا يمكن الشيطان يأتي يقول لك ازني فتزني، إنما هو يبدأ معك واحدة واحدة، يبدأ يفتنك. ولذلك بنقول للأخوات يا أخواتنا، بالذات الأخوات يا جماعة، اوعي تدخلي للرجل على الخاص إلا لضرورة، ولما تدخلي حتى لو لشيخ، دي نصيحة مني بقى، لو أنت داخل الشيخ على الخاص تدخلي ومعك أخوك، معك أبوك، ده إن ما كانش حد عندك يسأل، يبقى ده موجود معاك وانت بتسألي. وبعدين انت بالذات المرأة بالذات ما ينفعش يكون ايميلها الباسورد مش معروف بتاعه، ما ينفعش، ما لازم الباسورد يكون معروف، ولازم بس الورد بتاع التليفون بتاعك يكون معروف لأبيك لأخيك، لأنك انت عورة والشيطان يأتي إليك أسهل، وانت في الفتنة أقرب من الرجل. فأوعي بقى تدخلي بحجة أخ، وإحنا بنتنصح في الله أخ منك وأخ منه، دي فخ خلاص. حتى أنا كشيخ أبو فخ، وأنا مش رسول ولا نبي، ممكن أقع في الفتنة، وممكن ليه أكيد هقع في الفتنة خلاص، ما حدش كبير على الفتنة، أنا مش معصوم ولا أنت معصوم، فأنت تحافظ عليا وأنا أحافظ عليك. يبقى ممنوع زي ما الشرع قال بقى، اللي هي الخطوات اللي إحنا هنقول عليها إن شاء الله تعالى. الشرع علمنا وادانا ورقة عمل إن إحنا نتقي الله في أنفسنا، وأن الله عز وجل علينا رقيب خلاص. فاحنا ما نتساهلش بقى، ما نقولش ده سؤال المره انت سالت الشيخ سؤال، المره الجايه شيخنا انا والله العظيم بحب دروسك وجزاك الله خيرا وبحبك في الله، حبك بورصه 10 خبز، بتحب مين في الله؟ ما ينفعش المراه تقول لرجل انا بحبك في الله خالص خالص، مهما يكون الشيخ ده يكش حتى يكون امام العلماء خلاص، لا يحل لك. اسمعي وانت سكت خلاص انتهت القضيه، انت استفدت معلومه استفدتيها خلاص بقى، ربنا ينفع بك، مع السلامه بقى وعبود الله عز وجل. أنا ما ندخل على الشيخ أفتن الشيخ في دينه، أو ما ندمرت داعية وضعت دعوته خلاص بسببك أنت، بسببك أنت ضعت دعوة الشيخ. فالشيخ بقى بعد ما كان مركز يعني في القرآن والسنة ومرش بقى بدأ يفكر بقى في الأخت الفلانية بدون ما شاء الله جزاك الله خير ومن مش عارف إيه ودخلت، لا، فقطع علائق الشيطان، خطوات الشيطان ده نقطعها من البداية خالص خالص، امنع. ليه؟ لأن في آخر، ونحن نعوذ بالله نعوذ بالله من خشوع المنافقين وتخشع المنافقين، لان خشوع المنافقين ده اللي هو ايه؟ يعني احنا بنعصي الله عز وجل ونمشي في خطوات المعصيه واحنا مش واخدين بالنا خلاص. يبقى هو العدو المنافق، والعدو الثاني الشيطان، العدو الثالث خلاص العدو الثالث، يبقى احنا عندنا منافقون وعندنا الشيطان، العدو الثالث النفس، النفس، النفس التي تحتاج إلى تزكية. ولذلك ربنا بعد بعض آيات يقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره، وده هيجي معنا علاج النفس وعلاج القلب. طيب بعد ذلك يبقى نور الفهم، خدنا الإجراءات العقابية، الإجراء العقابي، بعدين الأعداء الثلاثة، وبعد كده الإجراءات الوقائية، الأمر الثالث الإجراء الوقائي. في قلب الصورة إدانا إجراءات وقائية، أول إجراء وقائي الاستئذان، وبعدين جاب الاستئذان ده بقى على مراحل، يعني أمر بالنسبة للناس كعامة إنه لا يدخل رجل بمفرده على امرأة تحل له في النكاح خلاص، اللي هي أجنبية عنه يعني ليست من محارمه، لا يدخل عليها بمفرده تمام، حتى لو كان أخ الزوج. كذلك لا يخلو رجل بامرأة، كذلك لا يدخل حتى الأولاد بقى داخل الأسرة على أبويهم إلا في أوقات معينة وبالاستئذان. أول إجراء وقائي عشان نتقي المسألة دي إن يحصل عندنا استئذان. تعال شوف القرآن إيه قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم إن لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. شوف والله يا أخونا بيجي لي أسئلة يندلها الجبين من الأقارب، اختلاط الأقارب، يعني مثلا أخو الزوج وابن أخو الزوج، لما تسأل مثلا أخت سؤال وتقول إن ابن أخو زوجي بيحبني، شفت المصبصة ده؟ ابن أخو زوجي بيحبني وبيراودني ومش عارف عمل إيه وبيكلمني وكلمه، طب أنا أعمل إيه؟ تعمل إيه؟ أنت أصلا وقعت في الكارثة خلاص. فتخيل لما، لأن ابن أخو الزوج ده مأمون الجانب. طب ابن اخ الزوج ده انت ايه؟ انت اجنبي عن، لكن للاسف بقى الاخت قاعده تضحك والاخت نفسها خفيف قدام ابن اخ، ما هو ابن سلف بقى، فابن اخ زوجي عادي يعني، هو هيبص لي؟ لا هيبص لك، ده انت في عوره على ابنك، ابنك في المحارم له عوره، ما ينفعش تقعد ابني امام ابنك بثياب معينه او بعوره مكشوفه معينه، لا ابنك نفسه عليه حدود، ابنك سبحان الله مودينا المحارم ده ايه. فده ابن اخ الزوج يمثل لك ايه ده، يمثل لك ايه ده، وانت يا عم الشيخ تدخل ده على زوجتك ازاي اذا كان ولدا بالغا ازاي، ولا سيما بقى لو ان يعني امراه العم دي قريبه من السن، احيانا يكون لي عم صغير مش كبير في السن ومتزوج امراه صغيره قريبه مني في السن، وبعدين يقول لك يا سيد ابن اخويا يدخل البيت في عدم وجود، ازاي يا عم يدخل البيت في عدم وجودك ازاي ازاي، اهي كارثه والله السؤال ده جه وكثير بقى وكثير. اصل ابن اخو زوجي قال لي كذا، اصل ابن اخو زوجي بص لي كذا، ما بصلك عشان ضحكت له، عشان انت خضعت معاه في القول، عشان لم تلتزم بالاداب، عشان هو دخل في غياب الزوج، كوارث بقى كوارث خلاص. ودلوقتي وصرح لي بالحب ومانيش عارف اعمل ايه، ده للاسف قال لي انا بحبك بقى، ولا عم ولا مش عم بقى خلاص انتهت، احنا هنكون من الكلام ده. واخو الزوج ولا يبقى الزوج في السفر، ولا اخوه ولا ابن اخوه، واحد صاحبه وقول له روح اطمن على زوجتي في قلب البيت واطمن على عيالك، يا عم تديوس ايه اللي اطمن على زوجتي، اصل ده صاحبي وانا واثق منه، صاحبك ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم الحم والموت، الحم والموت، يعني تعرف يعني ايه الموت؟ يساوي الموت، لانك انت لو مسكته مع زوجتك هتقتله وتقتلها، الحم والموت ده معناه ان هو هيقع هيقع وهي تقع تقع، مفيش كلام ده. حافظ حافظوا على محارمكم يا اخوانا، حافظوا على نسائكم، حافظوا على بناتكم، ما ينفعش الكلام ده. اهو القران بيقول فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، ان لم تجد رجل يستقبلك ما تدخلش، وان انت قال لك ما تدخلش ما تدخلش، قال لك ارجع ارجع، اداب الاستئذان. احنا طبعا مش هنشرح ولا بنطلع، لكن بنبين ازاي سورة النور، نور الفهم ده عجت او حصنت المجتمع من خلال نور الفهم. طيب المرحلة الثانية مرحلة غض البصر، يبقى المرحلة الاولى اخذ الاستئذان، المرحلة الثانية قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. ودي بقى كارثة يا اخوانا والله، ختام الاية ده شديد جدا، يعني انت وانت بتطلق بصرك، اصل خلي بالك بقى البصر بالذات ممكن ما حدش يشوفك، ممكن ابص لامراه واتمنى في نفسي اشياء لا يعلمها الا الله، اللي جنبني ما يعرفهاش، عشان كده ختمت ان الله خبير، يعني يعلم اللي في السر ده. المراه اللي معديه عليك دي وانت نظرت لها نظره محرمه، صديقك اللي جنبك او جارك اللي جنبك ما يعرفش انت نظرتك دي شكلها ايه او اللي جواك ايه، لكن الله يعلم. عشان كده ربنا قال لك قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، غض بصرك. وكذلك الامر للمراه، يعني انا قرات على بعض المواقع المراه بتقول لا انا الرجاله انا اتبرج والرجاله تغض بصرها، ربنا امرك بغض بصر، لو امرك انت كمان بغض البصر. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. في الامر عام يا جماعه للرجل وللمراه، وده من اجراءات الوقائيه حتى لا نقع في الفاحشه، ده من نور الفهم. يبقى نستاذن خلاص. الامر الثاني ان احنا نغض البصر. الامر الثالث يا جماعه تيسير الزواج، تيسير الزواج. قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. أنت شوف الولد ده لو صالح ود عنده دين وخلق زوجه بنتك، ما تبصش بقى للغنى ولا ولا، والله والله كنا فقراء، يعلم الله كنا فقراء بل أقل أقل الفقراء، فلما تزوجنا ولما يعني فتحنا بيوتا جديدة وسع الله عز وجل علينا. فالمسألة مش مسألة مش كده خالص، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والغنى يا عم الشيخ هو أن يجد كفايته هو وابنتك، يعني مش شرط الغنى ده يبقوا معاه ملايين في البنوك، لا مجرد أن هو يطعمها ويسقيها ولو رزق يوم بيوم فهذا غنى، المهم أنه هو صالح ومن المتقين ويحافظ عليها وإن أحبها أكرمها وإن بغضها منها. ربنا قال الصالحين، شوف وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم، الصالح الإنسان الصالح اللي هو عنده تقوى. يبقى تيسير الزواج، يبقى شوف الإجراءات الوقائية استئذان وغض بصر دي من خلال الصورة، وبعدين تيسير الزواج، وإيه تاني؟ والتالتة منع البغاء، بيوت الدعارة ما تتفتحش. قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. يبقى مسألة منع البغاء آخر حاجة وهي مقدمة الحجاب، الحجاب وتستر المرأة المسلمة. قال الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم، قال وليضربن بخمورهن على جبهن، وفي الآخر قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذن عندنا 5 إجراءات وقائية للحفاظ على المجتمع من فتنة النساء، لأن فتنة النساء دي لو وقعت خرب المجتمع، خلي بالك، لأنه بقى بيأتي وراه الأموال. وأحيانا المرأة تحت بند الفقر تذهب إلى الزنا والعياذ بالله حتى تطعم نفسها وتطعم ولدها. سمعنا قصص كثيرة جدا، يعني من أعجيب القصص والله اللي أنا وقفت عليها بنفسي أعجيب القصص، وكانت امرأة عفيفة تقية. المهم المرأة ديت يعني إيه، استدانت في مبلغ سبحان الله الأمر ما يعني، والمبلغ ده كان 500 جنيه بس ده من حوالي 15 سنة كده. فال 500 جنيه دول كان لهم وزن، فالرجل اشتكاها اللي هو الرجل صح اللي هي كان عليها المال ده، روضة عن نفسها بال 500 جنيه فرفضت، كانت عفيفة فاشتكاها. المهم لما اشتكاها راحت لمحامي عشان يدافع عنها، المحامي روضها عن نفسها، يبدو ان هي اخت زيد جمال يعني، فروضها عن نفسها فابت، عفيفه سبحان الله يعني فابت. فالمهم الـ 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 المراه بعد كل الكلام ده، بعد الامور دي كلها، ذهبت الى رجل من رجال الاعمال قالت له: شوف انت اخر مرحله، يا اما هتقرضني وتسد عني، يا اما انا هذهب اذني والعياذ بالله والناس لمحامي احسن ما ادخل السجن والمسائل بفازينا اكثر ومش عارف ايه الى اخره يعني. فتخيلوا ان المراه ديت تحت بند الحاجه قد تقع فريسه. وهنروح بعيد ليه؟ الثلاثه اصحاب الغار اللي هم اهل الرقيم، اصحاب الغار، كان منهم واحده انما ذهبت لابن عمها لانها ذات حاجه عايزه مال، فلما جلس منها موضع الرجل والمراه قال: لا نعطيك حتى تمكنني منك. فالمراه تحت الضغط رضيت له، فلما جلس منها موضع الرجل من المراه قالت: يا ابن عم لا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني لا تفض غشاء البكارة هذا إلا بالزواج الحلال. الشاهد إن النساء أحيانا تحت الحاجة والفقر يقعن أسيرات لمثل هذا الأمر. فإحنا بنقول إن فساد المجتمع يبدأ من الزنا والعياذ بالله، فساد المجتمع. كده الإجراءات الوقائية كانت شديدة جدا على هذا، على هذه المسألة، لمسألة الزنا ومسألة الأعراض مهمة جدا عشان عدم اختلاط الأنساب وعدم نشوب القتال، لأن الأعراض ده مسببة للقتل ومسببة لفشو الفساد. فقال الله عز وجل: وشرع بالاستئذان، وشرع بغض البصر. ويا اخواننا التشريعات دي اوراق عمل لا بد انها تتعمل. كذلك من اداب الاستئذان احنا نسيناها في خضم الكلام. انت لما تستاذن، الاستئذان يا شباب ثلاثه، سواء على الهاتف او سواء على الباب، الا لمن علمت منه انه قد اجاز لك ان يعني تدق عليه اكثر من ثلاث. انما الاصل الاستئذان ثلاثه. في حديث صحيح مسلم، حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان ثلاث فإن أذن لك ولا فرج. يبقى هخبط على الباب هما 3 مرات ما زدش، لو زدت يبقى أنا عصيت الله ورسوله. شفت الكاس راح فين؟ هدق على الهاتف أرن 3 رنات على الهاتف، هما 3 بس، الرابعة الرنة الرابعة ده معصية لله ولرسوله. فأنت الاستئذان ده مهم جدا، أدا واحد تمام كده؟ طيب أنت واخد ميعاد وجيت استأذنت عليه وقلت لك ارجع، ربنا لا لك في القرآن وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. اخي انا ممكن ما كنتش مهيئ ان انا اقابلك، ما تقوليش ما انت اللي بتديني الميعاد، ما تقوليش هو ينفع دي الادب ان انا اجي لك اخبط على الباب وارجع. ايوه ده ادب، انت هتلاقي ادب اكثر من اللي القران قاله، يعني انت هتلاقي ادب وشريعه احسن من اللي ربنا شرعها. ربنا قال كده: وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. ليه؟ لان البيت غير مهيئ الان. يا اخي انا طلبتك انك تجي لي وعملت مشكله مع زوجتي ومانيش عايزك تدخل البيت في الوقت ده، وانا وزوجتي غضبانين ومش هينفع تدخل، يا اخي خلاص انت يعني يكون عندك فهم، ارجع ارجع جزاك الله خيرا، تمام اجي لك في وقت تاني وخلاص. انت القضيه دي اخلاق المسلمين، انما ازاي ده احنا هنتخاصم وهنتهاجر وانت ما عندكش زوج ولا عندك اصل وازاي تطردني؟ الراجل ده شرع ربنا، لكن احنا عندنا جهل في شرع الله سبحانه وتعالى. ربنا يشفيها لك يا شيخ محسن، ربنا يشفيها لك يا رب. يبقى عندنا غض البصر وعندنا تيسير الزواج ومنع البغاء والحجاب. مساله تيسير الزواج، تيسير الزواج، شوفوا إذا وجد الرجل رجلا صالحا فليصفر به، والله حتى لو بنتك طبيبة، والله لو دكتورة وفي أعلى الدرجات، لقيت رجل صالح اصفر به. يعني سعيد بن المسيب كان عنده ابنة اسمها رباب، والقصة جميلة جدا يا جماعة. سعيد بن المسيب هذا هو ابن صحابي، خلاص ابن صحابي ومن التابعين، أبو صحابي وجده صحابي، سعيد بن المسيب بن الحسن. سعيد بن المسيب ده كان عندي بنت اسمها رواب جميلة جدا وعاقلة جدا وأخذت علم أبيها وأبوها من الفقهاء السبعة. فعبد الملك بن مروان أراد أن يخطب ربابا لابنه الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك ده شغال إيه؟ ولي العهد، يعني هيبقى أمير المؤمنين. سعيد بن المسيب رفض، تخيلوا رفض أمير المؤمنين ولي العهد. فأمر عبد الملك بن مروان أن يؤخذ سعيد وأن يجلد وأن يوضع الماء البارد على ظهره. اتجلد ووضع ماء برضه مش هيتزوجها وما اداش له. يوم سعيد بن المسيب زوجها لمين بقى؟ في طالب علم من طلابه اسمه أبو وداعة. أبو وداعة ده غاب عن مجلس العلم مدة معينة وكان محافظ على مجلس العلم عند سعيد وكان فقير جدا. فالمهم أبو وداعة رجع لمجلس شيخه فقال له سعيد: يا أبو وداعة أين غبت عنا كل هذا؟ قال: والله يا شيخي زوجتي ماتت فانشغلت بتجهيزها، يعني أنا أرمل، مراتي ماتت. قال: هل نكحت؟ قال: ومن ينكحني وأنا بهذا الفقر؟ تعرف يعني طلبة العلم فقراء ويا دوب يعني بيقضوا نص نومهم عشاء يعني أو نص عشاء نوم معذرة، بيقضوا نص عشاء نوم. فيعني لو معاه مال يروح يشتري بكتابة يشتري بكراسة، إنما هيرفع على نفسه، هي مكتوب على طلبة العلم كده سبحان الله. فالمهم أبو سعيد المسيب فرح جدا، قال له: أنا ما حدش زوجك ما تزوجتش؟ قال: لا. قال له: طيب. في آخر المجلس سعيد بن مسيب يا إخواننا أنتوا متخيلين، بقول لكم عبد الملك بن مروان ابنه هو اللي راح يخطب بنته. سعيد بن المسيب ربنا يسر لها شيخ محمود. فسعيد بن المسيب قاعد في اخر المجلس كده وقام جاي للمقدمه والجماعه اللي قاعدين: يا جماعه اشهدكم اني قد زوجت ابنتي لابي وداع. قل يا ابي وداع قبلت؟ او ابو وداع مش مصدق نفسه، قال له: قبلت. وسكت، هو رايح يعمل ايه؟ ولا قدم مهر ولا حاجه. وقام واخد كتبه ومروح، روح البيت. طبعا لما روح البيت جاء سعيد بن المسيب ساعه المغرب، دق الباب بيقول أبو وداع: فقلت: من؟ قال: سعيد. قال: فجال ببالي كل سعيد إلا سعيد بن المسيب، بقى مش ممكن شيخي أني يجي لغاية البيت. بقول: ففتحت الباب فقال لي: إنني علمت أنك عزبا وما أحببت أن تبيت ليلتك عزبا وهذه أهلك. يلا ودخل زوج ولا فرح ولا أي حاجة، الراجل زوجه في قعدة واداله البنت لغاية البيت ودخله وقفل على الباب ومشي. يقول أبو وداع: فسقط في يدي. أنا وقفت ساكت أعمل إيه؟ الرجل مش مصدق اللي بيحصل ده، هو مش مصدق اللي بيحصل ده. فقول: فوقع فسقط في يدي. قول: فلما كشفت وجهها خرت مغشيا عليها، أغمي عليها مجرد ما كشفتها ليه من حياها. قال: فإذا وجهها كالقمر. ده كلام صحيح، مش كلام احنا بنقوله بتاع يعني قصص بقى ومسلسلات وعملين جنب في القصة، لا هي كانت جميلة. قال: فصعدت إلى أمي وقلت لها الأمر. قالت: والله لا تقربها حتى وهيئة لك. هي محتاجة تهيئة يا حجة، ما بقول لك زي الأمر، هي محتاجة تهيئة بس هيئت. لما هيئتها قال: فمكست معها. أنا جاي أروح لسعيد، أبو وداع بيقول كده: فلما هممت أن أذهب إلى مجلس سعيد قالت: إلى أين يا أبو وداع؟ من اللي بتتكلم؟ رباب العروسة بتقول له: لأين يا أبو وداع؟ قال: إلى مجلس أبيك، راح أتعلم عن سعيد. قالت: اجلس أعلمك علم سعيد. الله الله الله، ها يا سلام، يعني جمال ونسب وعلم. هبقى تلاقي فين بقى يا أبو وداعة؟ هتلاقي فين؟ شفت يسير الزواج لغاية فين؟ ده لسه ده اللي جاي أحسن. قال: فجلست معها حتى فرغ ما عندها، قعدت تعلمه. فذهبت إلى سعيد فضحك أول ما رآني وقال: يا أبو وداعة كيف وجدت أهلك؟ قال: أهلي على ما يسر الصديق ويغيظ العدو، على ما يسر الحبيب ويغيظ العدو. الحياة حلوة خالص، ده حاجة جمال، ده وفي كده. قال: يا أبا وداعة خذ هذا المال، اداله 10,000 درهم، حما بقى استعن به على أهلك، استعن به على قضاء حاجة. عارف إن بنته قاعدة ومدلعة وكان أبوها غني بقى سري يعني، فقال له: يعني خد عشان تعرف تنفق عليها. وده بقى مش فيها مثلا يعني إنه بيزله، لا لا لا، هو بيشتري صلاح الرجل. وجدوا عالم. ثم قال له سعيد: عليك والعصا، خلي بالك من العصا، فلا يبتلى الرجل بشر من امرأة مدللة. المرأة ما تتدلل عندك تبقى لكاس. طبعا هو الكلام ده من باب التوعية وليس اللي هو باب جواز ضرب النساء وكده، لا. احنا بنقول النساء سجل ليس بخيركم من ضرب، والمرأة لو صالحة والله الرجل يشيلها على دماغه من فوق، ما تستحق ضرب، تنضرب ليه يعني؟ تنضرب ليه هذه المرأة الصالحة الطيبة المؤدبة؟ والله قال: فالصالحات قانتات حافظات الغيب ما حفظ الله بما حفظ الله. فالمرأة الصالحة دي تتشال على الراس مش تنضرب، خلاص. لكن شوف يعني الرجل هو حماه بيقول له أدب، يعني هو بيرفع عنه التابعة يعني. لكن طبعا هيضرب ايه؟ يضرب واحدة جميلة ومؤدبة وعاقلة وعالمة وحاجة وحاجة ما شاء الله. أنا عارف يا شيخ محسن ربنا يشفيك زكتك. الحمد لله الذي رزقنا بالصالحات. أدى دا نور الفهم. يبقى أدى نور الفهم يا جماعة. نور الفهم ربنا سبحانه وتعالى وضح له في سورة النور ده الإجراء العقابي والأعداء الثلاثة والإجراء الوقائي. يبقى عندنا عقابي وقائي والأعداء الثلاثة. طيب يبقى عندنا نور الإيمان يا شباب. نور الإيمان. نور الإيمان المثل الرائع الجميل اللي ذكره ربنا سبحانه وتعالى قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس لعل والله بكل شيء عليم. عارفين ده يعني باختصار كده باختصار ربنا بيشبه قلبك باللمبة الجاز. عارفين اللمبة الجاز احنا فلاحين انا بقولها بلغة اهل مصر بقى لمبة الكروسين دي. عارفين اللمبة اللي بتاع زمان دي اللي فيها جاز من تحته. طبعا امك كانت لما اللمبة دي تغبب لازم تاخدها عشان النور يشع لازم تاخدها وتغسلها كده وايه والزجاجة تبرق. فربنا بيقول ان القلب بتاعك ده او القلب بتاعك ده عامل زي لمبه الجاز. الوقود اللي فيها النور اللي فيها ده القران. القران نور الايمان. النور ده ما يشعش الا اذا كانت الزجاجه رقيقه ولامعه. المصباح ده بقول لك مشكال مشكال تعرف المشكال اللي هي الطاقه بتاعه البيوت بتاع زمان البيت اللي بالني ده بيبقى فيه طاقه كده كان فيه طاقه تحط فيها اللمبه الجاز كده زي ايه شباك بس شباك مقفول يعني ده المشكال ده اسمها مشكال. خلاص المشكال في فيها مصباح. المصباح فيه زجاج. المصباح ده اللي هو اللمبه اللي بتنور في زجاج. الزجاجه كانها كوكب دري الى اخره. المهم إن, ان 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 القران ماده القران والزيت يضيء ويلمع ده اللي بينور في قلبك. ده القرآن اللي بينور في قلبك. فشبه نور الإيمان والقرآن وشع النور ده بأن لو قلبك نظيف ولامع زي الزجاجة ورقيق وقلبك انت كمان هيشع النور ده ويطلع. إنما لو في غبرة لو الزجاجة دي مغببة قوي يا جماعة زي بتاع الزمان زي بتاع أبو والد والدتي كده مغببة دي خالص مهما تكون الإضاءة جوه ما بتظهرش بتلاقي الدنيا عتمة. اهو احنا بقول لك كده نظف قلبك عشان كده شوف النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول ايه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من كتر الذنوب حصل ايه نكتت. قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على قلب لانه كعرض الحصير عرض عونا فايما قلب نشوى نكتت في قلبه نكتة سوداء حتى تصير القلوب على قلبنا ومن انكر نكت في قلبنا التبيضاء. شوفوا الزجاجه دي ده الكسته انتوا شايفين الميه تمام القلب بتاع حضرتك لو ابيض كده هتشوف الميه دي انما لو اسود والعياذ بالله هينقلب هذا الاناء ينقلب كده يبقى كالكوز مجخيه. مجخيه يعني ايه؟ يعني الاسفل ده هو اللي فوق. فمهما بقى نحط ميه ينزل خلاص هتهبب يعني فكذلك المثل النوراني عشان كده ربنا قال ويضرب الله الامثال. طيب ازاي يا عم الشيخ اشيل الهبو او الغبار الاسود او التضبيب ده اشيله من على القلب؟ بالاستغفار. بالاستغفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليغان على قلبي واني لا استغفر الله في اليوم والليله 100 مره. كان بيقول ايه؟ رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور. انما عيسى الصلاة كان بيقول كده 100 مرة علشان بيغان على قلبي. ده قلب النبي المطهر وما القلب وقلبه احنا محتاجين قد ايه. يبقى نور الايمان يبقى الصورة احنا قلنا محورين نور الفهم وخلصناه نور الايمان. طب نور الايمان بقى اللي ربنا ذكره هات بقى اشياء عملية في الصورة بقى في نور الايمان ست ركائز بقى تعني دوما الافتقار إلى الله. فين الافتقار؟ شوف ربنا قال إيه؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله 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 الله. يبقى أول حاجة علشان قلبك ينور بالقرآن ويبقى عندك نور إيمان وتتحصن أنت، طبعا ربنا ذكر التحصين العام اللي هو نور الفهم، أما التحصين الخاص بتاعك أنت بقى أنت تحصن نفسك إزاي ضد الفتن. واحد بالافتقار إلى الله، إن إحنا نفتقر إلى الله من خلال الصورة، هذه الآية أنا ذكرتها من الصورة. طب اتنين، الاتصال الوثيق بالقرآن اللي لسه جاي لنا دلوقتي. مثل نوره، نور ربنا هو القرآن، نور الإيمان، فلا بد أن يكون عندك اتصال وثيق بالقرآن. الأمر الثالث، المسجد. علينا بالمسجد يا جماعة، لأن المسجد ده من ضمن نور الإيمان اللي هيحصنك ضد الفتن وضد الشيطان. قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. الله. يبقى عندنا المسجد ده رقم ثلاثة. رقم أربعة قوة العبادة. شوف ربنا بقول إيه، يسبح له فيها بالغدو والأصال. يبقى مهم أوي جدا جلسة الضحى والجلسة اللي قبل الغروب يا جماعة، لأن وسبح بحمد ربي قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الذكر يا شباب، الذكر بالغدو والأصال من التحصينات، من التحصينات. أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم والاستيقاظ مع طبعا الفرائض المحافظة عليها. أيضا خمسة، الانضباط في التعامل مع الدنيا يا جماعة. شوف ربنا قال إيه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أيوة أيوة، خلي بالك. يبقى كمان إنك تنضبط في التعامل مع الدنيا، ما تنخرطش في الدنيا قوي، ما تخلاش تلهيك، لأن الدنيا لو لهتك في الحالة دي مش هتقدر تتحصن، لأن التحصين لابد ونحن نرتد الآخرة أن نخلع الدنيا من قلوبنا. آخر حاجة في نور الإيمان والتحصينات بنور الإيمان، التدبر في خلق الله، وده كله في الصورة. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا في الصورة، احنا بناخد ايه محور الصورة وهدف الصورة من هنا، والصورة ماذا يريد الله عز وجل أن نتعامل مع هذه الصورة. قال تعالى، خلي بقى حضرتك معايا ركز بقى، ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق، ها الودق اللي هو البرق، فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء صراط مستقيم. يبقى كل هذا نحن ذكرناه، نعيد تاني باختصار، المطر الودق والمطر، وما انا قلت ايه. فال معانا احنا نور الايمان، نور الفهم، الصوره ماشيه معانا بنور الفهم ونور الايمان، نور الفهم ونور الايمان. يبقى احنا عندنا نور الفهم، ثلاث ركعات، الإجراء العقابي والإجراء الوقائي والأعداء الثلاثة، خلاص. ونور الإيمان الافتقار إلى الله عز وجل، الاتصال الوثيق بالقرآن، المسجد قوة العبادة، الانضباط في التعامل والتدبر في خلق الله تعالى. بهذا يبقى ده علاج الصورة لمسألة التحصيل. لا 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 لا، المطر مش البرق، لعله خطأ سرعة في اللسان بس، جزاك الله خير يا شيخ مؤمن. يبقى احنا كده معنا الصورة عالجت معنا يا جماعة. هدف الصورة تحصين المجتمع من خلال نور الفهم ونور الإيمان. نور الفهم انه يجعل لك شيء عام للمجتمع كله تفهم منه، الإجراء العقابي ليه عشان ما حدش يطلع يضحك عليك ويقول لك الحدود ومش الحدود والكلام ده، والإجراء الوقائي اللي انت تاخده عشان ما توصلش للإجراء العقابي ده، وكمان تخلي بالك من الأعداء الثلاثة. اما نور الإيمان وده المهم جدا، نور الإيمان وده المهم جدا، انك انت تفتقر الى الله، وانك انت تبقى علاقتك وثيقة بالقرآن، وانك انت تبقى علاقتك وثيقة بالمسجد جدا، وانك انت تستعين بالأذكار الموظفة في الغدو والأصال، وانك انت تنظر الى آيات الله الكونية، انك تتدبر الكون من حولك. ده كلام رب العالمين وده توجيه الله عز وجل لك، وهو الحليم وهو العليم الخبير. الله عز وجل هو الذي يعلم ايه اللي يحصنك وايه اللي يحميك، وهو بيقول لك في الصورة. تعالوا بقى يا جماعة على عجالة كده نقول نشوف معانا هنا ايه. نادتني الصورة، نادت الصورة احسن الظن باخوانك لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون مناد بانفسهم خيرا. ودي هتيجي معانا في حدث الافك. خلينا نقول بقى حدثة الافك، الايات اللي ربنا ذكرها في حدثة الافك. طبعا مش هذكر القصة، هي القصة في عائشة رضي الله تعالى عنها وهي مبراة، لكن خلي بالكم المسألة بقى، مسألة الشائعات. احنا يجب علينا في الشائعات عدة امور. واحد، الا نصدقها، ده واحد، ألا تصدق الشائعات. اثنين، ألا ننشرها. يبقى لابد ألا تصدق. ولذلك الجماعة اللي قاعدين على النت ده خلي بالك يا جماعة، خلي بالكم، لأن ربنا حذرنا قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. أوعى تقول أنا نشرت وأنا ما أعرفش، لا تتحاسب. لا تصدق الشائعات أيا كانت، لأن ربنا أمرك لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون أن أنفسهم خيرا. يبقى ده أول واجب عليك. لما يقول لك مثلا رضا المرسي ده اتمسك مع واحدة، قول له يا أخي اتق الله، والله ما نعلم عن هذا الرجل إلا خيرا. سيدنا صفوان، سيدنا أبو أيوب الأنصاري وستنا أم أيوب قالوا هذا الكلام لما قال أبو أيوب لزوجته لو كنت مكان عائشة كنت فعلين ذلك؟ قالت لا. قال فعائشة خير منك. قالت لو كنت مكان صفوان كنت فعلت ذلك؟ قال لا. قالت فصفوان خير منك. إحسان الظن بالمؤمنين، فأنت تظن في نفسك أن أنت أقل من أخيك. يعني أنت مثلا بلغك عن أخيك أنه مثلا سرق، تقول والله أنا لو مكانه ما سرقش يبقى أخوي أحسن مني على طول، حتى لو كان سارقا، بس أنت ما تعرفش. تؤجر على هذا الظن الحسن، والله عز وجل يجزيك خيرا عليه ويمدحك في الملأ الأعلى. ويوم القيامة هتيجي وانت رافع راسك وربنا بيقول انظروا إلى عبدي لما بلغه عن أخيه شيء رده فأنا أرد عنه النار. ويبقى أنت قيمتك إيه وانت قيمتك إيه يوم القيامة كده لما ربنا سبحانه وتعالى يمجدكم ويحسن ثناءكم بين الناس ويزكيكم إن أنتم رديتم عن عرض إخوانكم. من رد عن عرض أخيه المسلم رد الله النار عن وجهه. من رد عن عرض أخيه المسلم رد الله النار عن وجهه. خلي بالكم المسألة دي. لكن بابا شاعر بقى الإشاعة دي هوب أقوم على طول ناشر عامل مشاركة. أنت بتعمل مشاركة على إيه؟ أنت عارف ده إيه؟ ده دي كارثة ومصيبة. أنت بتعمل على إيه؟ ده أنت هتحشر يوم القيامة مع دول. أوعى تقول إن ما كانش ليا علم. لا، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كل اللي جلبتهم إيه؟ مطلع. قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يبقى أول حاجة ألا نصدق الشائعات، اثنين ألا ننشرها، ثلاثة أن نرد عن عرض إخواننا. ده واجب شرعي. خلاص؟ طيب، أنت وصلك عن أخيك شيء فيك أنت بقى. سيبك، احنا خلاص خلصنا الاشاعات. طيب انت بقى وصلك عن اخيك شيء فيك، يعني اخوك بيتكلم عليك او اختك بتتكلم عليك، انت من ثلاث امور لا رابع لها، ثلاث امور. اما ان ترد عن اخيك، وده افضل الامور. يعني يجي يقول لك، اقول له يا اخي اتق الله، لم يجد الشيطان افضل منك، لم يجد الشيطان افضل منك ان هو يجعلك ناقل كم. يا اخي خلي اخويا قال الكلام ده، انت نمام، لأن النمامة هو الذي ينقل الكلام بين الناس الحقيقي على وجه الإفساد. هو أنت لما تقول لي فلان قال عليك كذا وأنا ما سمعتش، إيه الفايدة من وراء هذا الكلام غير إنك تفسد بيني وبين أخي؟ ثم تسكت. أولا أنت خائن للأمانة لأنك خنت المجلس بتاعه، زي الجماعة اللي بيكتبوا على الماسنجر وهوب قصوا لزقوا بعض. والله ده هو كاتب الكلام، هو يا مجرم يا مجرمة، هذا إجرام والله، تنقل كلام الناس وهي أمانات يوم القيامة. ماذا ستصنع يوم القيامة على الصراط؟ وأول ما يأخذ الإنسان على الصراط الأمانة، ترمى الأمانة في قعر جهنم ويقال لصاحبها انزل فأت بها، فينزل 70 خريفا 70 سنة في النار لغاية ما يوصلها ويرفعها على كتفه 70 سنة مرة أخرى، 140 سنة في النار عشان يجيب الأمانة من تحته ويطلعها. ولما يطلع على الصراط تقع الأمانة من على عنقه إلى أن يأذن الله عز وجل. من تكلم في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال ولم يأتي بنفاد ما قال، مش هيجيب الكلمة دي مش عارف يعديها. فأنت اوعى تستهين انك بتنقل من على الماسنجر الكلام وتديه لأخوك ده، او انت تنقل الكلام من على الواتس ولا الماسنجر وتنسخيه وتديه لأختك. هذا لا يجوز شرعا، والله لا يجوز شرعا ما لم يأذن صاحب الكلام بهذا. او احد يكون بيتكلم معك في الهاتف وتسجل له المكالمة دون ان يعلم، هذا ظلم، هذا ظلم، هذا اجرام، ستحاسبون يوم القيامة. يا اخواننا بنعمل ذنوب احنا مش مقدرينها قدرها، وبتعدي اوزار وبلاء ومصائب عظام. قال ربنا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فسد المجتمع، حافظوا على المجتمع يا اخواننا، ما ينفعش تنقل كلام اخيك الا باذنه. انا قعدت معاك وكلمتك كلام المجالس بالامانات، انت اختي قعدت معاك واتكلمت معاك اتفضفضت معاك بكلام وقعت في حد، انت ترد عنه، لكن ما تنقليش الكلام، لا يجوز لك ان تنقلي الكلام. لا يكون النمام صادقة، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. من النمام اللي بينقل كلام الناس على وجه الحقيقة؟ ايوه قاله، وانت بتنقله ليه؟ ما ينفعش تفسد بينك وبين اخوانك، ما تنفعش تفسد بين اخوانك بينهم بعضهم بعض. قال صلى الله عليه وسلم وإفساد ذات البين الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. إن أنا أفسد بين اتنين كانوا بيحبوا بعض، أفسد بالرجل ومرأته بكلام أنقله، دي كارثة، دي تحلق دين الإنسان والعياذ بالله. تمام كده؟ يبقى إذا بلغك عن أخيك شيء، لو واحد يكلمك رد قل له لا يكن من صادقا، والله ما كلمك تاني، انت خنته، هتكون تأمين معايا؟ طيب انت نفسيتك ما سمحتش ان انت ترد عن أخيك، اعفو، ان تعفو عن اخيك. لو ثبت انه قال كده اعفو عنه، فهذا افضل بعد الدرجة الاولى، يبقى دي الدرجة الثانية. طيب نفسيتك ما جبتكش انك تعفو، يبقى تتثبت من اخيك. اتثبت زي مولانا، والله العظيم اللي جاب لي الكلام ده ثقة، ثقة مني يا ابني، ربنا قال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ، دي نزلت في صحابي، في صحابي كان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قل لاخيك ما حملك على ما صنعت، انت قلت كده ليه؟ فلعله يبدو عذرا، فلعله يعتذر اليك ويطلب العفو منك، فتبقى لحمة الإسلام. يا إخوتاه، المؤمن للمؤمن كالبنيان، المؤمن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. إذن الصورة بتنادين بإحسان الظن بالإخواني، بإخواني، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون المؤمنات بأنفسهم خيرا. أيضا بتنادين الصورة لا تستصغر ذنبا، لأن الله قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أيضا بتنادين الصورة كما تغفر يغفر لك، كما تعفو يعفى عنك، والجزاء من جنس العمل، وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر لكم. تنادين الصورة أن الشهداء عليك منك فلا تحرج أعضاءك يوم القيامة، الشهداء شهداء عليك منك أنت فلا تحرج أعضاءك. قال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فاوعى تخزي أعضاءك يوم القيامة وتفضح أعضاءك وتحرج أعضاءك منك فتضطر لسانك يشهد عليك ويديك تشهد عليك. لا، من الآن اعترف لله عز وجل بخطئك وذنبك وتوب إلى الله عز وجل. نادتنا الصورة لا تقدم الدنيا على الآخرة، رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نادتنا الصورة لا تكن أقل الخلق تسبيحا، الله يقول ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. طيب علمتنا الصورة، علمتني أن شرع الله نور للمجتمع، علمتني أن أتجنب الكلام في أعراض الناس، علمتني ضرورة التثبت تجاه الشائعات، علمتني جواز دخول المباني العامة دون الاستئذان، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، علمتني أن الكافر لا ينفعه ما قدم من خير في الدنيا فسيكون سرابا يوم القيامة. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسب الظمآن ماء. علمتني أن اتباع الرسول هداية وإن تطيعوه تهتدوا. علمتني أن الاستخلاف مشروط بالصلاح. قال ربنا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون به شيئا. أيضا علمتني أن الإسلام سمح وتكاليفه يسيرة. قال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. طيب نأتي إن شاء الله تعالى إلى التدبرات. قال تعالى سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ما أحوجنا إلى تدبر هذه السورة الكريمة والوقوف على هدايتها العظيمة؟ وقد وقفنا بحق حق الآيات الكريمة والأحكام الشرعية أن تكون من الناس على ذكر واستحضار، لأن ربنا قال لنا لعلكم تذكرون. مهم جدا، يعني شوف إذا 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 حبان الله عز وجل بصورة وعيه سورة سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. أنت عايز أكثر من كده استهلال من ربنا أن يقول لك خلي بالك وتدبر السورة زي كنت في سورة النور دي عندي فيما يبدو لي ان هي يعني اشد اثرا من سورة يوسف. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الم العلاج النافع وان كان شديدا ايسر واخف من الم المرض الباقي. وبعض الناس اصلا اللي كانت بترفض الحدود بيتقال له لو طيب لو ان زوجتك اللي زنت هتقول ايه؟ هل تقول ان الاعلام ما يتجاوبش على حد؟ طيب لو ان بيتك اللي سرق هل لا تقيم الحد على سرق؟ طب لو أن زوجتك قذفت هتقول لا حرام ما تضربوش القذف ده انت هتموته. إذن الحد زي ما هو لمصلحتك فهو لمصلحة غيرك، والحدود جوابر وروادح. فسبحان من شرع الحدود تطهيرا للمحدود وزجرا لأصحاب الشهوات من اقتراف الفواحش، بذلك يصلح الفرد والمجتمع. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المرأة. لما كانت الكفاءة في الدين معتبرة لم يجز فيه أن يزوج الفاجر من العفيفة والمشرك من المسلم. قال ربنا وحرم ذلك على المؤمنين. يعني اوعى تبقى واحد، يعني وانا بزعل جدا والله العظيم يا جماعه وبحزن، يعني يجي له مثلا واحد بيشرب مخدرات او زي السؤال جالي النهارده وبيعمل حاجات غلط. حاجات غلط ايه؟ بنت بتحب واحد بس بيعمل حاجات غلط. حاجات غلط دي يعني بيزنش، فهم على طول. طب انت عايز تتزوجي زاني ليه؟ اصل ما هو ربنا هيتوب عليه، ما كل الشباب كده. يا شيخه ربنا يهديكي، ده المراه الصالحه قالت عن موسى يا بت استاجرن خير من استاجرت القوي الامين. امين هيبقى امين على عرضك. الزاني ده مش امين على عرضك، لانه لما بيزني معرض ان الزنا يكون من اهله، فانت بتعرض نفسك للخطر وانت بتعرض بنتك للخطر. ازاي الكلام ده يا جماعه؟ يعني ازاي الكلام ده؟ ازاي؟ فربنا بيقول وحرم ذلك على المؤمنين. ما تنكحوش العفيفات الا لصاحب العفه، لصاحب العفه. وكذلك صاحب العفه لا ينكح الا عفيفه. اوعى تروح تتجوز الرقاصه دول لستوب، انت بتهزر، ربنا يتوب عليها، لكن زوج انت عفيفه. والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا وليكم الفاسقون. حرصت الشريعه على صيانه الاعراض من التدنيس واطلاق التهم بلا ادله قاطعه. لذلك ولولا ذلك لصدعت الالسنه او لصدعت الالسنه جدار العفه. ما اعظم ذنب قصف المحصنات بين ذنوب الفسق، فكانه هو الفسق بعينه. شوف ربنا بيقول واولئك هم الفاسقون. تخيل ما قالش على ذلك كده، لكن قال على القاذف المجرم، المجرم الحقيقي. واحنا بنسمع هذه الالفاظ يوميا يوميا ولا راضي يا اخواننا. سبحان الله. قال تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. سبحان الله، حتى بعد التهديد الشديد تفتح باب الرحمة، وهذا يعلمنا أننا نحتق عاصيا. والتوبة هنا مشروطة بالصلاح والإصلاح. يعني أنت عشان تتوب لابد أن تصلح ما أفسدت. يعني أنت رأيت دلوقتي قلت على فلانة زانية، من علامة توبتك يا حبيبي أن أنت تدافع عن المرأة دي في الأماكن أنت ثبتها فيها. لكن ما ينفعش للقاذف ان يتوب كده وخلاص، لا، انت لازم تقول ان انا كنت كذاب وان انا اتهمت الست دي بالظلم وان هي عفيفه وشريفه لانك انت قدحت في عرضها. فزي ما بهدلت زي ما أفسدت لازم تصلح. عشان كده ربنا قال إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا. وأصلحوا لازم تصلح إن أنت أفسدته طالما تستطيع الإصلاح. نكتفي بهذا القدر لأن الوقت فات مننا. لكن اهتموا يا جماعة بسورة النور، اهتموا وقرأوها تاني ونفذوا التطبيق العمل اللي فيها والله هتسعد. إذا كان ربنا سبحانه بيقول لك ده تحصينك، سورة النور دي يا جماعة تحصينكم انتوا بقى، شوفوا انت ايه الورقة العملية اللي تعملوها عشان تتحصنوا بها من فتن الشهوات. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من كل فتنة، وأسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من كل زلة وخطأ. اللهم اغفر ذنبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر سيئاتنا توفنا على البرار. إخواني على الخير التقينا، على الخير نلتقي إن شاء الله يوم الأربعاء في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة. إلى أن نلتقي في ذلك الحين أترككم في رعاية الله وأمنه، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.